الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: المسألة الثالثة، لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه، ولو كان له منزلان بمكة وبالآفاق وغلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير. ما زال الكلام فيما لو كان للمكلف منزلان، منزل بمكة ومنزل في غير مكة في الآفاق في مكان نائم عن مكة. ذكر المصنف أن الإقامة لو غلبت في مكان على الآخر تعين حكم ذلك المكان، فإذا غلبت الإقامة في مكة تعين حكم الإفراد أو القران، حكم مكة الإفراد أو القران. وإن غلبت الإقامة بالنسبة إليه في الآفاق في خارج مكة فيتعين التمتع ولو تساويا تخير. هذا الحكم تقدم، هذا الحكم حكم إذا غلبت إحدى الإقامتين تعين حكم ذلك المنزل، وإلا إذا لم تغلب تساويا تخير. يقول الشارح الآن: هذا الحكم المذكور سابقا إنما يتم، هذا التعين في الأول والتخير في الثاني، إنما يتم فيما إذا لم يعرض عارض، فيما إذا لم يطرأ في مكة ما يوجب حكم مكة. إذا تساويا مثلا، أو وبالإضافة إلى ذلك أقام سنتين. تقدم الإشارة إلى أن الآفاقي إذا أقام في مكة سنتين انقلب حكمه وأخذ حكم المكي. هذا غير مسألة إذا غلبت الإقامة، إذا غلبت الإقامة في أحد المنزلين، لا، هي مسألة ثانية. إذا أقام في مكة سنتين، اشترى بيت مثلا في مكة وأقام في مكة سنتين، بعد السنتين ينقلب حكمه من التمتع إلى الإفراد أو القران. قدمت الإشارة إليه وسيأتي قريبا، بعد قليل راح يجي أصل هذا الحكم. يقول: الكلام المتقدم من مسألة التخيير وتعين أحد الحكمين، هذا إنما يتم فيما إذا لم يقم في مكة سنتين. فلو أقام في مكة سنتين ولو أقام في غيره أكثر من ذلك، مع ذلك ينقلب حكمه إلى حكم المكي من الإفراد والقران. فهي الحكم المتقدم إنما نحكم به مع عدم وجود عارض. أما لو طرأ العارض وأقام في مكة سنتين فيكون وظيفة المكي حتى وإن أقام في غير مكة 3 سنين أو 4 أو 5، أكثر من إقامته في مكة، لدلالة الدليل. صحيحة زرارة الآتية هي الدليل في ذلك الحكم. أو صحيحة عمر بن يزيد اللي قرأناها سابقا، راح نرجع نقرأها، يعني نقرأها من تجي أصل المسألة، مو الآن نقرأها، راح تجي أصل المسألة بعد قليل. يقول: هذا إذا لم يحصل، هذا شنو؟ هذا حكم الغلبة وحكم التساوي، هذا اللي ذكره قبل قليل. قال: ولو كان له منزلان بمكة وغلبت تمتع ولو تساويا تخير. هذا الحكم اللي ذكر المصنف إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه، كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين، هاي ما لنا علاقة به بس يريد يبين الفرد الخفي، وبمكة سنتين متواليتين. يقول مجرد أن يقيم في مكة سنتين متواليتين هذا يعني انقلاب حكمه إلى حكم المكي، حتى إذا أقام في بلده في الآفاق الأخرى أكثر من السنتين. هذا ما إلى مدخلية في أصل الحكم. أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين، ما إلى مدخلية، بس يريد يبين الفرد الخفي. إذا أقام في بلده أكثر من السنتين مع ذلك نقول له أنت حكمك حكم المكي، فما بالك بمن لم يقم في بلد أكثر، أقام فقط في مكة سنتين، هذا يصير الحكم أوضح. كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين وبمكة 2 سنين وحصلت الاستطاعة في مكة، فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة إذا حصلت الإقامة في مكة بعد 2 سنين، في مكة أو في 2 سنين، يعني بعد 2 سنين حصلت الإقامة، حصلت الاستطاعة. يعني شنو هذا اللي سوى؟ هذا المكي إجا، عفوا الآفاقي، إجا سكن في مكة 2 سنين، ثم بعد 2 سنين حصلت الاستطاعة. يسأل يقول أنا شنو حكمي؟ يقول أنت حكمك حكم المكي، أنت مقيم في مكة 2 سنين، انقلبت وظيفتك إلى الإفراد أو القران، حصلت الاستطاعة في مكة، أنت يجب عليك أن تحج حج إفراد أو قران، بخلاف ما لو حصلت الإقامة في بلد السابق، حصلت الاستطاعة عفوا، حصلت الاستطاعة في بلد السابق، أقام مثلا في بلد في غير مكة 3 سنين وحصلت الاستطاعة، ثم لم يحج وبعد ذلك انتقل إلى مكة وأقام 2 سنين، يقول أنا شنو وظيفتي؟ يقول له أنت وظيفتك حج التمتع، لأن أنت استقر في ذمتك حج التمتع، حصلت الاستطاعة بالنسبة لك في بلدك الآفاقي، فلا بد من أن تحج حج تمتع. بعد ذلك إذا طرأت الاستطاعة أو أردت أن تحج بعد 2 سنين، تنقلب وظيفتك إلى الإفراد أو القران. أما إذا حصلت الاستطاعة قبل ذلك فلا بد من أن تتمتع، تحج حج التمتع. قال وحصلت الاستطاعة في مكة، فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة. إذا حصلت الاستطاعة بعد 2 سنين في مكة يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر. هذا اللي قلنا 3 سنين ما لها مدخلية، هذا فرد خفي قاعد يبين بأن الوصلية، يقول حتى إذا كان مقيم في الآفاق أكثر، هو أقام مثلا في الآفاق 3 سنين ثم بعد ذلك انتقل إلى مكة وأقام 2 سنين، هذا مجرد إقامته في مكة 2 سنين هذا يوجب انقلاب حكمه، حتى إذا كان سابقا أقام في غيره أكثر من ذلك. لما سيأتي، هذا لما سيأتي تعليل لأصل هذا الحكم. لما سيأتي هو شنو اللي سيأتي؟ سيأتي أن الآفاقي إذا أقام في مكة 2 سنين فما زاد تنقلب وظيفته، مو وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر، هاي إن الوصلية، هذا كما سيأتي مو يعود إلى خصوص إن الوصلية، إلى أصل الحكم. هذا إذا لم يحصل ما يوجب انتقال حكمه، هو شنو اللي يوجب انتقال حكمه؟ يقول سيأتي أن انتقال الحكم هو الإقامة في مكة 2 سنين، سيأتي قريبا راح نقرأ إن شاء الله. هذا كأنما أشبه بالاستدراك ذكر الشارح، يقول هذا الكلام التخيير وانقلاب الوظيفة إلى الأغلب، مراعاة الأغلب، هذا إذا لم يقم في مكة 2 سنين. ليش ذكر مسألة 3 سنين؟ ليش ذكر مسألة 3 سنين؟ حتى يقول شوفوا هو إقامته في الآفاق أغلب من إقامته في مكة، لكن مع ذلك نقول له أنت وظيفتك وظيفة المكي. ليش؟ لما دل من الدليل الصحيح على أن من يقيم في مكة 2 سنين تنقلب وظيفته. بعد من لاحظ الأغلبية، أغلبية الإقامة، أغلبية الإقامة في الآفاق أو في مكة، حتى إذا كانت إقامته في الآفاق أكثر من إقامته في مكة، مجرد إقامة 2 سنين في مكة هذا يوجب الانقلاب. هذا كله ذكر بمنزلة الاستثناء والاستدراك من أصل الحكم، ثم يرجع إلى أصل الحكم. يقول أصل الحكم من قضية الغلبة، قضية الغلبة أن الإقامة في البلد الأغلب تكون وظيفته وظيفة ذلك البلد، هذا لا فرق فيه بين التكليف وعدمه، بين تمام الصلاة وعدمه، بين الاختيارية، الإقامة الاختيارية وعدمها. هذا راح يبين أن هذا الحكم مطلق من جميع تلك الخصوصيات والنواحي. مثلا هذا إذا أقام في بلده مدة معينة وأقام في مكة مدة أخرى، وغلبت إقامته في الآفاق، عند منزلين، عند منزلين، وبعض إقامته اللي كانت أغلب في الآفاق مثلا في مكة أقام سنة واحدة، وفي الآفاق أقام مثلا 5 سنين، شنو حكمه؟ يقول أنت حكمك حكم الآفاقي. يسأل يقول مو أنا هذا حينما أقمت في الآفاق إقامتي كانت من دون بلوغ، كانت حال الصبا، كنت أنا صغير وأقمت في الآفاق 4 سنين ونصف، بعد البلوغ أقمت نصف سنة في الآفاق وسنة كاملة في مكة. فإذا لاحظنا البلوغ نشوف إقامته في مكة أكثر، وإذا قطعنا النظر عن البلوغ نشوف إقامته في الآفاق أكثر. يسأل شنو حكمي؟ نقول له أنت حكمك وجوب التمتع إذا وجب الحج عليك بعد البلوغ، ووظيفتك التمتع، لأن إقامتك في الآفاق أكثر من إقامتك في مكة، بقطع النظر عن التكليف وعدم التكليف. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو إطلاق الدليل. صحيحة زرار اللي قريناها أمس مطلقة، ما قيدت غلبة الإقامة حال البلوغ أو حال الاختيار أو مع تمام الصلاة. كل هاي الخصوصيات الخمسة اللي راح يذكرها الشارح، الدليل مطلق بالإحاط تلك الخصوصيات. صحيحة زرارة، فقلت أرأيت إن كان له بالعراق وأهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. ما قيد بالبلوغ وعدم البلوغ، الاضطرار والاختيار وغير ذلك من الخصوصيات. قال ولا فرق، دائما قلنا لا فرق، هذا يرتبط بإطلاق الدليل. ليش لا فرق؟ لإطلاق الدليل، هذا الدليل مطلق. قال ولا فرق في الإقامة بين، هاي الخصوصية الأولى، بين ما وقع منها حال التكليف وغيره، ما وقع منها يعني من الإقامة حال التكليف وغيره، مثل هذا مثالنا. ثانيا ولا بين ما أتم الصلاة فيها وغيره، بين ما أتم الصلاة فيها، يعني يقول أنا إقامتي في بلد أكثر من إقامتي في بلد آخر، لكن إقامتي الأكثر كانت من دون تمام وإقامتي الأقل كانت مع التمام. نقول له بقطع النظر عن القصر والتمام، من الأكثر تغلب حكمه. قال ولا بين ما أتم الصلاة فيها وغيره. الخصوصية الثالثة ولا بين الاختيارية والاضطرارية، هو أقام في بلد مثلا مجبرا، حبس في مكة مثلا مدة معينة، وكانت إقامته في مكة اضطرارا أكثر من إقامته في البلد الآخر اختيارا، شنو حكمه؟ نقول له أنت تنتقل وظيفتك إلى وظيفة المكي، وإن كانت إقامتك الأكثر إقامة اضطرارية بالقياس إلى الإقامة الأخرى. ولا بين الاختيارية والاضطرارية. رابعا وللمنزل المملوك عينا أو منفعة والمغصوب. خصوصية الرابعة اللي أيضا الحكم مطلق، يقول أنا أقمت في مكة صحيح أكثر من إقامتي في الآفاقي، بس من دون ملك، ما عندي ملك. يقول له سواء كان عندك ملك تملك العين تشتري بيت في مكة، أو تملك المنفعة تستأجر بيت في مكة، أو لا العياذ بالله غصبت منزلا في مكة، فوظيفتك تنقلب إلى وظيفة المكي، سواء ملك العين دون ملك العين والمنفعة، أو ملك المنفعة دون العين، أو لا لم يملك لا المنفعة ولا العين وكانت إقامته إقامة غصبية، هذا مشمول للدليل. صحيح الزرارة تشمل هذا الغاصب إذا غلبت إقامته في مكة بالنسبة إلى الآفاق. قال ولا بين، بل ولا المنزل، يعني ولا فرق بين المنزل المملوك عينان يشتري بيت، أو منفعة. أكو أو، أنا عندي واو، أكو واحد عنده أو، يبدو صحيح أو، أي إما أن يملك العين طبعا، وإذا ملك العين بالتبع يملك المنفعة، وإما هذا مثل إيش، مثل أن يملك يشتري بيتا في منزلا في مكة، أو منفعة يملك المنفعة فقط يستأجر من دون أن يملك العين. والمغصوب يعني ولا فرق بين المنزل المملوك عينا أو منفعة وبين المغصوب، ماكو فرق بين المنزل المملوك وبين المنزل المغصوب، لا فرق بين هاي القسمين. الخصوصية الخامسة ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه، مسافة القصر وعدمه. عند منزل في مكة داخل 48 ميلا في مكة، وعند منزل خارج 48 في الآفاق، لكن المسافة قد لا تكون مثلا مسافة شرعية، هذا شنو حكمه؟ يقول ماكو سفر بين المنزلين. يقول له مع ذلك الرواية ما ذكرت السفر، ما ذكرت المسافة بين المنزلين، مطلق المنزلين، المنزل المكي والمنزل الآفاقي، وإن اقتربا، حتى إذا اقتربا، حتى إذا كانت المسافة مسافة قريبة، ينطبق عليه موضوع المسألة، وهو من ملك منزلين، منزلا في مكة ومنزلا خارج مكة. قال ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه، كل ذلك لإطلاق النص، كل هاي الخصوصيات الخمسة اللي ما فرقنا بالإحاضها لإطلاق النص. شنو النص هذا؟ صحيح الزرار اللي قريناه أكثر من مرة، لإطلاق النص في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. يسأل يقول أنا إذا أقمت مثلا، إذا أقمت في بلدي سنة وأقمت في مكة مثلا سنة إلا أيام قليلة، لكن هاي الأيام القليلة قضيتها في السفر وزيادة، يعني سنة إلا مثلا يومين، أنا في السفر من الآفاق إلى مكة قضيت 4 أيام، هاي 4 أيام اللي قضيتها في السفر أضيفها إلى إقامتي في مكة حتى تغلب على إقامتي في الآفاق، لو لا هاي تستثنى المسافة المقطوعة، وبذلك يكون إقامتي في الآفاق أغلب وأكثر من إقامتي في مكة. يقول لا، هاي المسافة لا تحسب، المسافة الواقعة في الطريق بين المنزلين لا تحسب على أحد المنزلين. قال ومسافة السفر إلى كل من المنزلين لا يحتسب عليهما، لا يحتسب على المنزلين، هاي المسافة تستثنى. فنشوف فقط الإقامة حينما يصل إلى مكة ويقيم نحسب أيام إقامته فقط، ما نحسب أيام إقامته بالإضافة إلى أيام سفر. قال ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. هذا الكلام اللي ذكرناه سابقا، إذا أقام في، إذا كان عنده منزلين، منزل في الآفاق ومنزل في مكة، وغلبت إقامته في الآفاق، أقام في الآفاق سنتين وأقام في مكة سنة واحدة، فيسأل يقول أنا الآن عندي فد مقدار من المال، هذا المقدار من المال قد يفي، لاحظوا قد يفي بمصارف الحج من مكة، شنو فارضين احنا؟ فارضين أن إقامته في الآفاق أغلب وأكثر من إقامته في مكة. يقول أنا عندي مقدار من المال، لو كنت أنا ببيتي المكي وأحج هذا المقدار يكفيني فأكون بذلك مستطيعا، لكن الآن لما كنت الآن أنا في الآفاق في بلدي البعيد في العراق، المسافة من العراق إلى مكة تستدعي مصارف أكثر من منزلي في مكة إلى مناسك الحج، فالأموال اللي عندي لا تكفيني للحج من بلدي من العراق، تكفيني من منزلي الآخر في مكة، وغلبت إقامتي في الآفاق في العراق أكثر من مكة. من أي مكان تعتبر الاستطاعة؟ نجاوب نقول الاستطاعة ومقدار الاستطاعة تابع لحكم الأغلب، إذا كان الأغلب الإقامة في العراق فلا بد أن تلحظ وترعى الاستطاعة من العراق، فإذا ما كانت عندك هاي الاستطاعة متوفرة لا يجب الحج عليك، وإن كان لو كنت في مكة لكفت هذا المقدار من المال لكفى في الحج. نقول الاستطاعة تابعة لحكم الأغلب. قال ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين، مثالنا حكم باللحوق بالآفاق، هو آفاقي، هذا مثالنا آفاقي، اعتبرت الاستطاعة من ذاك المنزل الآفاقي، فإذا كان عنده مقدار يوصله من العراق إلى مكة نقول له أنت مستطيع، أما إذا ما كان عنده هذا المقدار نقول له أنت لست مستطيعا، وإن كان هذا المقدار يكفي بالحج من مكة إلى المناسك. قال: ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ولو اشتبه الأغلب. يقول أنا أدري أن إقامتي في بعض المنزلين أغلب من المنزل الآخر، لكن لا على التعيين. أنا أدري أن إقامتي في بلد أكثر من إقامتي في بلد آخر، لكن اشتبه علي الأغلبية اشتبهت. ما أدري هل أن إقامتي الغالبة في مكة أم أن إقامتي الغالبة في المنزل الآخر، في المنزل الآفاقي، اشتبهت. شنو حكمي؟ نقول له أنت حكمك أن تتمتع. ليش؟ نقول له لأن أنت لو كان في الواقع أن الأغلب هو الإقامة في البلد الآفاقي فواضح يتعين عليك حج التمتع. أما لو كان حكمك هو غلبة الإقامة في مكة واقعا، لو كان واقعا إقامتك في مكة أغلب، فشنو وظيفتك؟ وظيفتك الإفراد أو القران. لكن مع ذلك هناك مبنى يقول أن المكي يجوز لو هو أن يتمتع. صحيح المكي فرض الإفراد أو القران على نحو التأخير، لكن مع ذلك هو يجوز إلى أن يعدل ابتداء إلى حج التمتع بناء على هذا المبنى، وإلا بناء على غيره لا نلتزم بذلك. الشارع ذكر هذا الفرض بناء على ذاك المبنى، على مبنى من يجوز العدول ابتداء من الإفراد والقران إلى التمتع، خلافا للمصنف اللي المصنف ذكر سابقا. المصنف قال إذا تعين عليه نوع فرض لا يجوز العدول ابتداء إلا لضرورة. هذا كما يشمل المتمتع يشمل المكي. المكي أيضا ما يجوز إلى أن يعدل ابتداء إلى التمتع إلا لضرورة. فهذا الفرع اللي ذكره الشارح بناء على المبنى الآخر غير مبنى المصنف. يقول: ولو اشتبه الأغلب في أي بلد في أي منزل. قال: منه. ولو اشتبه الأغلب منه تمتع. هاي منه الهاء تعود على أحد المنزلين الواردة في الفرع السابق. وقال: ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين. هذا أحد المنزلين يعود الضمير عليه. يقول: ولو اشتبه الأغلب منه من أحد المنزلين. منه أغلب أحد المنزلين اشتبه. يقول: تمتع. ليش؟ لأن هو يجوز له التمتع على كل حال، إذا كان مكي، إذا كان حكم الآفاقي فواضح ووظيفة الآفاقي التمتع. أما إذا كان حكم المكي فالمكي ابتداء يجوز إلى الحج حج التمتع. ثم قال: والمجاور بمكة. هاي المسألة اللي وعدنا بها، مسألة ما لو أقام وجاور مكة، بتعبير الرواية لو جاور مكة سنتين فما زاد انقلبت وظيفته من التمتع إلى القران والإفراد. هذا أصل الحكم، دل على هذا الحكم رواية سابقا. هذا المطلب أشار إلى الشارح أكثر من مرة سابقا، وذكرنا بعض الروايات التي تدل عليه. صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة. المجاور بمكة يحج حج تمتع، لكن إلى أي مقدار؟ إلى السنتين. المجاور بمكة يعني آفاقي وجاور مكة، انتقل إلى مكة. شيخ حسن أنا أقرأ الرواية: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين. فإذا جاوز سنتين، إذا استقر وجاور في مكة، جاور مكة أكثر من سنتين، كان قاطنا وليس له أن يتمتع، يعني تنقلب وظيفته إلى وظيفة المكي. هاي الرواية صحيحة عمر بن يزيد. هاي الرواية مطلقة من ناحية نية الإقامة وعدم نية الإقامة. مرة هو ينتقل إلى مكة وينوي الإقامة في مكة، يقول أنا راح أقضي تمام عمري مجاورا لبيت الله الحرام، فأقام سنتين ونوى الإقامة إلى الأبد، نوى الاستيطان. ومرة لا، واحد يصير عنده فد شغل وظيفة، واحد من أبنائه يتعين مثلا بمكة، فيقول أنا أروح ويا هذا مدة 3 سنين 2 سنين وشوية وأرجع، ما ناوي الإقامة، ما ناوي أن يستوطن مكة، ما ناوي أن يستوطن مكة. هذا مطلق، الدليل مطلق، هو جاور. أصلا تعبير جاور كأنما يشعر بعدم اشتراط الإقامة، مو فقط الرواية مطلقة، بل قد يقال هي كأنما تدل على عدم اشتراط الإقامة. هو الرواية تقول من جاور مكة، جاور مكة مدة 2 سنين فما زاد تنقلب وظيفته. قال والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام، سواء كان عند نية أن يقيم على الدوام، والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا مع نية الإقامة، لا مع يعني لا مع نية الإقامة، من أهل الآفاق المجاور، هاي من أهل الآفاق ترتبط بالمجاور، هذا المبتدأ، المجاور من أهل الآفاق، يعني المجاور الآفاقي الذي يجاور مكة بنية الإقامة أو من دون نية الإقامة 2 سنين يجاور 2 سنين، المجاور 2 سنين ينتقل فرضه في الثالثة، يعني حينما يدخل بالسنة الثالثة. ليش؟ لأن الرواية قالت زاد على 2 سنين، زاد على 2 سنين يعني 2 سنين ويوم مثلا، يعني دخل في السنة الثالثة، في الثالثة إلى الإفراد والقران، إلى الإفراد والقران. المجاور بمكة 2 سنين ينتقل فرضة في الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبل 2 سنين أو قبل الثالثة، وقبل ها يعني قبل الثالثة يتمتع، إذا أقام في مكة 1.5 سنة مثلا يبقى على وظيفته، يبقى على التمتع، وقبل ها يتمتع، هذا إذا تجددت الاستطاعة. نفس الكلام اللي قلناه سابقا فيما إذا غلبت الإقامة، فيما إذا غلبت الإقامة في بلد دون بلد، قلنا إذا تجددت الاستطاعة في البلد الغالب تكون وظيفته وظيفة البلد الغالب. نفس الكلام نقوله في من أقام 2 سنين، إذا أقام 2 سنين في مكة وبعد 2 سنين صار مستطيعا، نقول له وظيفتك شنو؟ وظيفتك القران أو الإفراد. أما إذا تجددت الإقامة في أثناء 2 سنين قبل أن ينقلب حكمه فواضح، نقول له أنت حكمك حكم المتمتع، لابد أن تحج حج التمتع، فإنما ينقلب وظيفته إلى الإفراد والقران إذا تجددت الإقامة بعد 2 سنين. أما إذا كان هو من أول مستطيع وما حج، نقول له أنت تعين في ذمتك مثلا التمتع، حتى إذا تقيم في مكة 10 سنين لابد أن تحج حج التمتع. قال هذا الحكم وانقلاب الوظيفة إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، تجددت في زمن الإقامة يعني تجددت بعد 2 سنين، تجددت بعد 2 سنين نقول له تنقلب وظيفتك. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض، لم ينتقل ما وجب من الفرض، فرض السابق لا ينتقل. إذا كان مثلا هو آفاقي وأقام في مكة 2 سنين، لكن قبل تمام 2 سنين تجددت الاستطاعة، ما إن وصل إلى مكة 1 سنة أو أقل من 1 سنة حتى تمكن من الحج، استطاعة، تجددت الاستطاعة قبل تمام 2 سنين، نقول أنت شنو وظيفتك؟ واضح وظيفتك التمتع، لا ينقلب الفرض إلا بعد تجدد الاستطاعة بعد 2 سنين. قال هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، وإلا إذا لم تتجدد الاستطاعة في زمن الإقامة في 2 سنين لم ينتقل ما وجب من الفرض، ما وجب من الفرض وهو التمتع لا ينتقل، يبقى على التمتع. هاي عبارة إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، يعني لو قايل بعد 2 سنين تكون أوضح، في زمن الإقامة يعني كأنما توحي في ضمن 2 سنين، في أثناء 2 سنين، لكن هذا مو مراد قطعا، بدليل هو قاعد يقول وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض. مقصوده من في زمن الإقامة يعني بعد السنتين، بعد السنتين. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام. الاستطاعة نسأل إيش قد مقدار الاستطاعة، نقول الاستطاعة تابعة للفرض، الاستطاعة تابعة للفرض. شنو فرضه؟ فرض تمتع. فرض إذا كان هو التمتع لابد أن تلاحظ الاستطاعة بمقدار يفي بسفره من خارج مكة من المنزل السابق. أما إذا كان فرض القران أو الإفراد فيلاحظ الاستطاعة من مكة اللي عادة تكون أقل من مقدار الاستطاعة في الحج من الآفاق. قال والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، للفرض في السنتين. شنو فرضه في السنتين؟ تكون الاستطاعة تابعة للفرض. إن كانت الإقامة بنية الدوام، إذا أقام بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده، اعتبرت من بلده. يعني إذا لم تكن الإقامة بنية الدوام ولم يكمل السنتين فتعتبر الاستطاعة من بلده، لابد أن يكون عنده أموال أكثر من الأموال اللي تكفيه للسفر من مكة. قال والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام فيهما، إما في السنتين وإما في المنزلين في الآفاق وفي مكة. يعني الاستطاعة تكون تابعة للفرض الثابت في ذلك المنزل، إذا كان فرضه في المنزل البعيد فنحتاج إلى استطاعة أكثر، وإذا كان فرضه في مكة فنحتاج إلى استطاعة أقل. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام، إذا كان يقيم بنية الدوام كن نلاحظ الاستطاعة من نفس الفرض، وإلا اعتبرت من بلده. إذا لم تكن بنية الإقامة فتعتبر الاستطاعة من بلده، نحتاج إلى أموال أكثر، وإلا اعتبرت من بلده. ولو انعكس الفرض، احنا شنو نتحدث على شنو؟ نتحدث عن آفاقي انتقل إلى مكة. الآن بالعكس، بالعكس، مكي سكن الآفاق، هو مكي لكن اجى للنجف يدرس بالحوزة فانتقل إلى غير مكة. هذا يسأل يقول أنا هم تتبدل وظيفتي؟ أولا الجواب نقول له من ناحية السنة والسنتين ما عندنا دليل، هذا الدليل اللي ذكرناه صحيحة عمر بن يزيد، إنما تتحدث عن آفاقي جاور مكة، نقول له حدك للسنتين. هذا منه الآفاقي المجاور لمكة. أما بالنسبة إلى العكس، بالنسبة إلى العكس، المكي الذي ينتقل إلى سائر البلدان، إلى سائر الآفاق، هذا ما عندنا دليل يحدد بالسنة والسنتين، فلا بد من الرجوع إلى العرف حتى يطبق عليه الآية الكريمة. فإذا كان حاضر المسجد الحرام، إذا انطبق عليه عنوان حاضر المسجد الحرام فوظيفته الإفراد والقران يبقى على وظيفته. أما إذا انطبق عليه عنوان من لم يكن حاضر المسجد الحرام فتنقلب وظيفته إلى التمتع. هذا المكي نقول له أنت حينما أقمت في النجف انطبق عليك عنوان غير الحاضر للمسجد الحرام حتى تكون مشمول للآية فمن تمتع بالحج، حتى يكون وظيفتك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج حتى يكون وظيفتك التمتع. إذا انطبق عليك عنوان حاضر المسجد الحرام تبقى على وظيفتك الأولى الإفراد والقران. أما إذا انطبق عليك عنوان غير حاضري المسجد الحرام فتكون متمتعا، بعد ما له علاقة القضية بالسنة والسنتين. قد يحصل هذا الأمر، قد يحصل بسنة أو بستة أشهر، وقد لا يحصل بأشهر طويلة، بسنين طويلة، تختلف باختلاف الأشخاص. شخص مثلا يترك السكن في مكة ويهاجر، يقول أنا أقضي تمام عمري في النجف الأشرف ولا أرجع إلى مكة إلا معتمرا أو حاجا، وينقل تمام عائلته مثلا، مو مثلا بعض الطلبة اللي مثلا يجي للنجف الأشرف، عائلته مثلا بمكة وكل سنة مثلا يرجع مرة أو مرتين، هذا قد لا ينطبق عليه عنوان غير حاضري المسجد الحرام. أما شخص آخر حينما يهاجر قد خلال شهرين أو ثلاثة ينطبق عليه عنوان غير حاضر المسجد الحرام، فتنقلب وظيفته إلى التمتع. قال: ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق، كنا نتحدث عن آفاقي أقام في مكة، الآن بالعكس مكي أقام في الآفاق، أقام المكي في الآفاق، اعتبرت نية الدوام وعدمه. بعد ما نقول النص مطلق، أصلا ما عندنا نص حتى نقول إحنا في الفرض السابق، بالفرض السابق الانتقال من الآفاق إلى مكة قلنا عندنا دليل مطلق حدد بالسنتين ولم يشترط نية الإقامة، ما ذكر نية الإقامة بل اترقينا، قلنا أكثر من ذلك نفس لفظة المجاورة تشعر بعدم اعتبار الإقامة، هو جاور مكة سنتين يعني لم ينوي الإقامة، فسواء نوى الإقامة أو لم ينوي الإقامة ولو كان غاصبا لمنزل في مكة نقول أنت تنقلب وظيفتك، تنقلب وظيفتك إلى تنقلب وظيفتك إلى الإفراد أو القران. أما بالعكس، بالعكس ما عندنا دليل خاص، فنرجع إلى العرف. أولا نقول لابد من أن تنوي الإقامة، تنوي الإقامة في النجف الأشرف مثلا، تنوي الإقامة وينطبق عليك عنوان عدم حاضري أو غير حاضري المسجد الحرام حتى تكون وظيفتك التمتع. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه، نشترط نية الدوام، ولذلك المصنف في أول الشارح في أول المسألة أطلق والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا مع نية الإقامة على الدوام، حتى يفرق بينه وبين صورة العكس، بالعكس نعتبر نية الدوام في الفرض والاستطاعة، اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض أولا وفي الاستطاعة أيضا. هو يسأل عن فرضه، يقول أنا فرضي شنو، انتقلت من مكة للنجف شنو فرضي، نقول له إذا نويت الإقامة ففرضك التمتع. زين سؤال، يقول أنا أحسب استطاعتي من مكة لو من النجف، نقول له لا تحسب استطاعتك من الآفاق لا من مكة، فأنت تابع لحكم الآفاق أولا في الفرض في نوع الحج، ثانيا في الاستطاعة. قال: اعتبرت نية الدوام وعدمه في الفرض وفي الاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، نفس الكلام نقوله، إذا ما كان مستطيع في مكة، إذا ما كان مستطيع في مكة وما انحل بالنجف حتى تمكن واستطاع، نقول له أنت وظيفتك التمتع واستطاعتك تحسب مثلا من النجف. أما إذا كانت الاستطاعة متوفرة سابقا، موجودة عنده سابقا حال كونه في مكة، فحينئذ نقول له أولا لا ينقلب الفرض، تبقى على فرضك على القران أو الإفراد، ثانيا تعتبر الاستطاعة من مكة لا من الآفاق. قال: إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، وين مر؟ هسه قبل بنسختي أربع أسطر، هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة يعني بعد السنتين، أما إذا تجددت قبل ذلك، إذا تجددت الاستطاعة قبل السنتين أو قبل أن ينوي الإقامة في الآفاق في الفرض المعاكس، حينئذ نقول له وظيفتك لا تنقلب، ما تنقلب الوظيفة، تبقى على وظيفتك وعلى الاستطاعة المتقدمة كما مر بمكة كما مر. كما يعتبر ذلك في الآفاق فرض آخر، لا نتحدث عن الآفاق الذي سكن مكة جاور مكة، هذا أولا، ولا نتحدث الآن عن المكي الذي جاور الآفاق جاور أمير المؤمنين مثلا، بالعكس هذا ما نتحدث عنه، لا نتحدث عن آفاقي انتقل إلى أفق آخر، انتقل إلى بلد آخر مو إلى مكة، عراقي سكن في المدينة، انتقل من العراق إلى المدينة، هذا لا ينتقل من مكة إلى غيرها ولا من غير مكة إلى مكة، من بلد إلى بلد، هذا أيضا نفس الكلام نقوله. نقول تعتبر نية الإقامة في الفرض وفي الاستطاعة. أم يقول أني شلون تنتقل استطاعتي من مثلا العراق إلى المدينة، انتقلت من العراق إلى المدينة، استطاعتي من العراق إلى مكة 5 ملايين مثلا، استطاعتي من المدينة إلى مكة مثلا 1,000,000، فأنا عندي الآن 4 ملايين، شنو أنا مستطيع أو لا؟ نقول له إذا نويت الإقامة في المدينة فلا ينقلب الفرض. طبعا ما نقدر نقول انقلب الفرض، ليش؟ لأن كما أن العراقي حج تمتع، المدني أيضا حج تمتع. فما نتحدث عن مسألة الفرض، الفرض واحد، نتحدث عن الاستطاعة، نقول له تبعية الاستطاعة بالنسبة إليك، تبعية استطاعة المدينة ثابتة لنية الإقامة، نية الإقامة هي المتبوعة في الاستطاعة. إذا نويت الإقامة في المدينة يكون حكمك من جانب الاستطاعة حكم المدني، أما إذا لم تكن ناوي للإقامة فيبقى حكمك حكم العراقي، تحتاج إلى استطاعة أكثر، فلا يجب الحج عليك في مثالنا اللي عنده 4 ملايين مثلا، هذا لا يجب الحج عليه. قال كما يعتبر ذلك في الآفاقي، لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض. كما يعتبر ذلك، يعتبر ذلك شنو؟ نية الإقامة وعدمه. هو مو قال سابقا اعتبرت نية الدوام وعدمه، دوام الإقامة، هو سابقا قال بنية الإقامة على الدوام أو لا، هذا بالنسبة إلى مجاور مكة. مجاور الآفاق نقول له أنت القضية مناطة بنية دوام الإقامة بالنسبة إليك. الشخص الثالث أيضا نقول له، هذا الفرد الثالث اللي ينتقل من العراق إلى المدينة، أيضا نقول له استطاعتك تتبع نية دوام الإقامة، حتى تكون مستطيع استطاعة مدنية لابد أن تنوي الإقامة على الدوام في المدينة. أما بالنسبة إلى الفرض نقول هو الفرض متحد، فرض العراقي هو عين فرض المدني. قال كما يعتبر ذلك، يعني نية دوام الإقامة وعدمه في الآفاقي، لو انتقل من بلد من العراق إلى آخر إلى المدينة يشاركه في الفرض. شنو الفرض؟ هو التمتع، يشتركان في فرض التمتع. ثم يقول ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره. في شنو؟ في السنتين، هاي السنتين التي جاور الإنسان فيها مكة، يقول أنا أولا السنة الأولى ما كنت مكلف، رحت برفقة والدي، كنت طبي غير بالغ، بالسنة الثانية بلغت، فسنة من السنتين مجاورا لمكة من دون بلوغ حال الصبا، وسنة ثانية حال البلوغ والتكليف، أيضا أنا حكمي حكم الآفاقي الذي جاور مكة إذا كان بالغا أيضا تنقلب وظيفتي إلى الإفراد والقران؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لإطلاق النص، لإطلاق صحيحة عمر بن يزيد. قال ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره. الإقامة شقيت؟ سنتين، قاعد نتحدث الآن عن السنتين مو عن الأغلبية اللي كانت في الفرض السابق. ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره، ولا بين الاختيارية والاضطرارية. أيضا إذا أقام السنتين مضطرا إلى ذلك أيضا نقول تنقلب الوظيفة، كل ذلك للإطلاق، لإطلاق صحيحة عمر بن يزيد. ثم يقول ولا يجب الهادي، يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.